نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم ختم هذه القواعد الأربع بهذه القاعدة العظيمة المهمة حقيقة، وهي قول رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. أغلظ شركا من الأولين، لماذا؟ قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ما معنى يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة؟ أي وقت الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة ونحو ذلك يشركون، يعبدون مع الله تبارك وتعالى الأحجار والأشجار والملائكة إلى آخره. أما وقت الشدة عندما تشتد الأمور وتعظم الكروبات لا يعبدون شيئا من تلك المعبودات، بل يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين، هكذا كانوا. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ قال قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه حالهم. من هم؟ المشركون الأول. إذا ركبوا في الفلك، أي وأتت الرياح العاتية وتلاطمت الأمواج وأدركهم الغرق وعظم فيهم الخط، أخلصوا الدين لله، فقط يقولون يا رب يا رب، لا يقولون، لا يناجون اللات ولا يا هبل ولا غيرها مما كانوا يدعونها في حال الرخاء، فقط يقولون يا رب يا رب يا رب، مخلصين له الدين، إخلاص تام في التوجه والسؤال والطلب. الوسائط كلها تسقط وتذهب ولا يتعلقون بشيء منها، يخلصون الدين لله. والدليل واضح أمامك: فإذا ركبوا، أي المشركين، دعوا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني إذا انتهوا من البحر ومشاكل الغرق وإلى آخره وكانوا في البر، وطأت أقدام البر، رجعوا للشرك، بدأوا ينادون اللات والعزة إلى آخره، وفي حال الشدة يخلصون لله تبارك وتعالى. ولهذا اقرأ في هذا السياق بيان الله عز وجل لهؤلاء أن الله عز وجل قادر عليهم في حال كونهم في البحر وفي حال كونهم في البر، الأمر سواء في قدرته جل وعلا، قادر على إهلاكهم برا وبحرا، فلا لا فرق بين أن يدرك الإنسان هلاك الله عز وجل سواء كان في البر أو سواء كان في البحر. فيقال للمشرك: إذا كنت تؤمن أنه لا ينجيك في البحر إلا الله، فكذلك لا ينجيك في البر إلا الله، لأن الله قادر عليك في البر وفي البحر، فماذا تغني عنك هذه الأصنام من الله شيئا سواء كنت في البر أو البحر. ولهذا اقرأ قول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. هذه بيان حال المشركين. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا. هذه حال المشركين. قوله ظل من تدعون إلا إياه، أي ذهب كل من تتعلقون به وتدعون وترجون إلا إياه إلا الله. وانتبه للآية: ظل من تدعون إلا إياه، تدل هذه الآية على أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكنهم في البحر كل من يعبدونه من دون الله يذهب عن قلوبهم وعن أفكارهم وعن توجهاتهم، فلا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين. فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا. انتبه، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة والنجاة من كروبات وشدة البحر ورجعتم إلى الشرك، هل عندما رجعتم إلى الشرك بعد أن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة هل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر؟ هل تأمنون من ذلك؟ إذن لماذا تعودون إلى الشرك؟ أمر آخر، أو يرسل عليكم حاصبة، هل تأمنون من ذلك؟ أي وأنتم في البر في احتمالين، الأول أن يخسف الله بكم جانب البر، الأرض الذي تحتكم تنخسف وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا الله، وتنطبق عليكم الأرض ولا يرى لكم أثر ولا شيء، والله قادر على كل شيء، وقد أخبر أنه عاقب من عاقب بشيء من ذلك، منهم من خسفنا به الأرض، هل تأمنون من ذلك؟ هذا جانب. جانب آخر واحتمال آخر، أو يرسل عليكم حاصبا، أي وأنتم في البر هل تأمنون أن الله عز وجل يبعث ريح شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم وأنتم في البر؟ هذا احتمال ثاني ضعوه في بالكم. أيضا احتمال ثالث ذكره الله عز وجل، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ هذه احتمالات ثلاث ذكرها الله لهم، يحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر خسفا، ويحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر ريحا عاصفة تحمل الحصبة تهلككم، ويحتمل أيضا أن يعيدكم الله عز وجل فيما بعد إلى البحر في حاجة من حاجاتكم وطلب من طلباتكم، ويرسل عليكم وأنتم في البحر قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذن من تخلصون له في الشدة وتشركون معه في الرخاء حقه والواجب عليكم أن تكونوا مخلصين له في الرخاء والشدة، لأنكم لستم في أمنة من عقوبته ونقمته لا في البر ولا في البحر. فكان المشركون الأول يشركون في الرخاء والشدة. وأذكر الآن عرضت لذهني أن أحد المشركين كان سبب دخوله في الإسلام والتحاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام هو مثل هذه القصة، كانوا في البحر وأدركهم الغرق وعاينوا الموت، فأخلص الناس في ذلك الموقف لله، فقال نسيته الآن، ها، عكرمة بن أبي جهل، قال لئن كان لا يخلصني من هذا الكرب في هذا المكان إلا الله فلا يخلصني منه في البر إلا الله. ثم قال حق علي لئن كتب الله لي نجاة لأذهبن إلى محمد ولا أبايعنه على الإسلام، وفعل ذلك، نجاه الله وأسلم. فكانت هذه عظة له وعبرة في دخوله في الإسلام ورجوعه للدين. فإذا أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ويقول المصنف رحمه الله أما المشركون في زماننا فكانوا فحالهم أنهم يشركون في ماذا؟ يشركون في الرخاء وفي الشدة، يشركون في الرخاء وفي الشدة. ما معنى يشركون في الشدة؟ أي أن حالهم عندما يركبون في الفلك ويعاينون شدة الغرق ومقاربة الموت يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلوبهم بها. ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون مدد يا فلان، أدركنا يا فلان، إن لم تلحقنا في هذا من يلحقنا، إن لم تنقذنا من هذا الغرق من الذي ينقذنا. يخاطبون أموات، يخاطبون مقبورين، أنا في عائد بك، أنا ملتجئ إليك، أنا في جنابك، أنا إلى آخره، في الشدة يفعلون ذلك. وهذا شرك ما كان يفعله المشركون في حال الشدة، في الشدة كانوا يخلصون. ولهذا قلت لكم قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق، فأخذ كل يهتب بمعبودة، مدد يا فلان، يا شيخ فلان الحقنا، أدركنا يا فلان، وينادون، كل ينادي شيخه أو معبودة. فكان فيهم رجل على الفطرة، رجل مسن، التفت وإذا كل من على السفينة ما لا ينادون إلا هذه المعبودات، ليس فيهم من ينادي الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق، ما على السفينة من يعبدك، ما على السفينة من يعبدك، كل من على السفينة متجهين إلى غيرك. قد تتساءل أيها الأخ الكريم، قد تتساءل تقول لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة، ما السبب؟ يأتيك سؤال، لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء والشدة؟ أقول لك إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل. أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم، وقالوا لهم كما في كتب هؤلاء واضحا، قالوا لهم إذا أدركتك الكربة وعاينت الشدة في أي مكان تكون اهتف باسمي، اهتف باسمي، ستراني بجنبك، أخذ بيدك حتى بعد موتي، لا تنسوا، حتى بعد موتي تنادي باسمي، أخرج إليك وأخذ بيدك. ويقولون في كتب هؤلاء، يعددون من كرامات هؤلاء، من كراماتهم يكون أن من كراماتي أنه كان ينقذ السفن في البحر من الغرق، ينادون باسمه فينقذ السفن في البحر. حتى في أحد الكتب المشهورة في بيان طبقات هؤلاء الشيوخ، شيوخ الضلال، ذكروا أن واحدا منهم يعددون شيئا من كراماته، أنه كان والعياذ بالله يمسك ويطلب أن تمسك لها الحمارة ليمارس معها الممارسة الباطلة، ثم بعضهم قال له في ذلك لماذا هذه الممارسة، قال هذه كرامة، رتقت بهذا العمل خرق سفينة كان يغرق أهلها في البحر. والعوام يسمعون مثل هذه القصص ويصدقونها وترسخ في قلوبهم، ثم إذا ركبوا في الفلك يغلظ شركهم على شرك من؟ على شرك المشركين الأول، يغلظ شركهم على، فتجده إلى أن يغرق، إلى أن يموت وهو ينادي شيخه ويهتف باسم شيخه، إلى أن يغرق والعياذ بالله على الشرك بالله. نسأل الله العافية والسلامة، والله إنها حال مؤلمة جدا ومؤسفة، تجد المسكين يغرق ويموت وهو يهتف باسم شيخه، إلى أن تفارق روحه الحياة وهو لا يزال يظن أن شيخه الآن يأتي، الآن يدركه، الآن ينقذه، وهو ينادي باسمه، ينادي باسمه إلى أن يغرق، لا يقول يا الله، يموت مشركا، يموت مشركا، لا يعبد الله ولا يخلص لله حتى في شدته. فذكر رحمة الله عليه أن شرك المشركين أغلب من شرك أولئك، من جهة أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة، وأن هؤلاء يشركون في الرخاء ويشركون والعياذ بالله في الشدة شركا أغلب من شرك المشركين الأوائل. وهذه المسائل والتوسع فيها والرد على الشبه التي يطرحها أهل الشرك والباطل توسع فيها رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له معروف اسمه كشف الشبهات، كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طالب علم، وذكر فيه هذه القواعد مفصلة تفصيلا أوسع من هنا، وأيضا ذكر أصول أخرى، وذكر أيضا تقعيدات وتأصيلات يحتاج إليها طالب العلم في كشف شبهات أهل الشرك والباطل. ثم بعد ذلك ذكر شبهات تفصيلية يستدل بها هؤلاء في كتابه العظيم المبارك الذي سماه رحمه الله تبارك وتعالى كشف الشبهات. فنسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان الموفق والإيضاح للتوحيد والتحذير من الشرك الذي كان هو شغله الشاغل رحمة الله عليه في حياته، فنفع الله عز وجل بدعوته نفعا عظيما، ولا يزال الناس مع مر الأيام يستفيدون من هذه الدعوة ويستفيدون من هذا النص ويستفيدون من هذه الآيات والحجج والبينات التي جمعها رحمه الله تبارك وتعالى، فأفاد من ذلك خلق واهتدى خلق كتب الله عز وجل لهم الهداية. وختم رحمه الله تعالى الرسالة بقوله تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ويوجد في بعض المجتمعات من يصدون الناس عن دعوته، حتى إن بعضهم قيل له كما ذكر لنا بعضهم ذلك، قيل له في تحذير من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قيل هو لا يصلي على النبي، لا يصلي على النبي، ويأتي خائف مسكين، من يريد أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي خائف ويسد أذنيه ويحذر غاية الحذر، لأنه لا يمكن أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ختم رحمه الله هذه الرسالة المباركة بقوله وتمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فجزاه الله خيرا على ما قدم وأعلى درجاته ورفع موازينه في عليين، وجمعنا أجمعين به وبالصالحين من عباده وبأنبيائه وأوليائه في جنات النعيم، وهدانا صراطه المستقيم، وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا جميعا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ونسأله عز وجل أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأختم بتذكير بأمر سبق أن ذكرت به، ألا وهي أن الهدية نافعة جدا، وهي من أعظم أسباب جلب المحبة والمودة، وكثير من الحجاج يحرصون جدا على أمر الهدية. فأنبه الجميع، لا تنسى وأنت تحرص على شراء الهدايا أن تشتري لقرابتك أثمن هدية، ألا وهي كتب التوحيد، كتب التوحيد التي تعلم الناس الإيمان، التي تعلم الناس التوحيد الذي خلقوا لأجله ووجدوا لتحقيقه. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن يجعلنا من عباده المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ثم ختم هذه القواعد الأربع بهذه القاعدة العظيمة المهمة حقيقة، وهي قول رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، أغلظ شركا من الأولين. لماذا؟ قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ما معنى يشركون في الرخاء؟ ويخلصون في الشدة، أي وقت الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة ونحو ذلك يشركون، يعبدون مع الله تبارك وتعالى الأحجار والأشجار والملائكة إلى آخره. أما وقت الشدة عندما تشتد الأمور وتعظم الكروبات لا يعبدون شيئا من تلك المعبودات، بل يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين، هكذا كانوا. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ قال قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه حالهم، من هم؟ المشركون الأول. إذا ركبوا في الفلك أي وأتت الرياح العاتية وتلاطمت الأمواج وأدركهم الغرق وعظم فيهم الخط، أخلصوا الدين لله، فقط يقولون يا رب يا رب، لا يقولون، لا يناجون اللات ولا ياهبل ولا غيرها مما كانوا يدعونها في حال الرخاء، فقط يقولون يا رب يا رب يا رب، مخلصين له الدين، إخلاص تام في التوجه والسؤال والطلب. الوسائط كلها تسقط وتذهب ولا يتعلقون بشيء منها، يخلصون الدين لله. والدليل واضح أمامك، فإذا ركبوا أي المشركين دعوا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني إذا انتهوا من البحر ومشاكل الغرق وإلى آخره وكانوا في البر وطأت أقدام البر رجعوا للشرك، بدأوا ينادون اللات والعزة إلى آخره، وفي حال الشدة يخلصون لله تبارك وتعالى. ولهذا اقرأ في هذا السياق بيان الله عز وجل لهؤلاء أن الله عز وجل قادر عليهم في حال كونهم في البحر وفي حال كونهم في البر، الأمر سواء في قدرته جل وعلا، قادر على إهلاكهم برا وبحرا، فلا لا فرق بين أن يدرك الإنسان هلاك الله عز وجل سواء كان في البر أو سواء كان في البحر. فيقال للمشرك: إذا كنت تؤمن أنه لا ينجيك في البحر إلا الله فكذلك لا ينجيك في البر إلا الله، لأن الله قادر عليك في البر وفي البحر، فماذا تغني عنك هذه الأصنام من الله شيئا سواء كنت في البر أو البحر. ولهذا اقرأ قول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، هذه بيان حال المشركين. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا، هذه حال المشركين. قوله ظل من تدعون إلا إياه أي ذهب كل من تتعلقون به وتدعون وترجون إلا إياه إلا الله. وانتبه للآية: ظل من تدعون إلا إياه، تدل هذه الآية على أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكنهم في البحر كل من يعبدونه من دون الله يذهب عن قلوبهم وعن أفكارهم وعن توجهاتهم، فلا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين. فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا. انتبه: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة والنجاة من كروبات وشدة البحر ورجعتم إلى الشرك، هل عندما رجعتم إلى الشرك بعد أن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة هل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر؟ هل تأمنون من ذلك؟ إذن لماذا تعودون إلى الشرك؟ أمر آخر. أو يرسل عليكم حاصبة، هل تأمنون من ذلك؟ أي وأنتم في البر في احتمالين: الأول أن يخسف الله بكم جانب البر، الأرض الذي تحتكم تنخسف وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا الله وتنطبق عليكم الأرض ولا يرى لكم أثر ولا شيء. والله قادر على كل شيء، وقد أخبر أنه عاقب من عاقب بشيء من ذلك، منهم من خسفنا به الأرض. هل تأمنون من ذلك؟ هذا جانب. جانب آخر واحتمال آخر، أو يرسل عليكم حاصبا أي وأنتم في البر، هل تأمنون أن الله عز وجل يبعث ريح شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم وأنتم في البر؟ هذا احتمال ثاني ضعوه في بالكم. أيضا احتمال ثالث ذكره الله عز وجل، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أي في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ هذه احتمالات ثلاث ذكرها الله لهم. يحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر خسفا، ويحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر ريحا عاصفة تحمل الحصبة تهلككم، ويحتمل أيضا أن يعيدكم الله عز وجل فيما بعد إلى البحر في حاجة من حاجاتكم وطلب من طلباتكم، ويرسل عليكم وأنتم في البحر قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذن من تخلصون له في الشدة وتشركون معه في الرخاء حقه والواجب عليكم أن تكونوا مخلصين له في الرخاء والشدة، لأنكم لستم في أمنة من عقوبته ونقمته لا في البر ولا في البحر. فكان المشركون الأول يشركون في الرخاء والشدة. وأذكر الآن عرضت لذهني أن أحد المشركين كان سبب دخوله في الإسلام والتحاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام هو مثل هذه القصة. كانوا في البحر وأدركهم الغرق وعاينوا الموت، فأخلص الناس في ذلك الموقف لله، فقال نسيته الآن، ها، عكرمة بن أبي جهل، قال لئن كان لا يخلصني من هذا الكرب في هذا المكان إلا الله فلا يخلصني منه في البر إلا الله. ثم قال حق علي لئن كتب الله لي نجاة لأذهبن إلى محمد ولا أبايعنه على الإسلام، وفعل ذلك نجاه الله وأسلم. فكانت هذه عظة له وعبرة في دخوله في الإسلام ورجوعه للدين. فإذا أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ويقول المصنف رحمه الله أما المشركون في زماننا فكانوا فحالهم أنهم يشركون في ماذا؟ يشركون في الرخاء وفي الشدة. يشركون في الرخاء وفي الشدة. ما معنى يشركون في الشدة؟ أي أن حالهم عندما يركبون في الفلك ويعاينون شدة الغرق ومقاربة الموت يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلوبهم بها. ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون مدد يا فلان، أدركنا يا فلان، إن لم تلحقنا في هذا من يلحقنا؟ إن لم تنقذنا من هذا الغرق من الذي ينقذنا؟ يخاطبون أموات، يخاطبون مقبورين، أنا في عائد بك، أنا متجه إليك، أنا في جنابك، أنا إلى آخره. في الشدة يفعلون ذلك، وهذا شرك ما كان يفعله المشركون في حال الشدة. في الشدة كانوا يخلصون. ولهذا قلت لكم قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق، فأخذ كل يهتب بمعبودة، مدد يا فلان، يا شيخ فلان الحقنا، أدركنا يا فلان، وينادون، كل ينادي شيخه أو معبودة. فكان فيهم رجل على الفطرة، رجل مسن، التفت وإذا كل من على السفينة ما لا ينادون إلا هذه المعبودات، ليس فيهم من ينادي الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق، ما على السفينة من يعبدك. ما على السفينة من يعبدك، كل من على السفينة متجهين إلى غيرك. قد تتساءل أيها الأخ الكريم، قد تتساءل تقول لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة، ما السبب؟ يأتيك سؤال، لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء والشدة؟ أقول لك إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل. أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم، وقالوا لهم كما في كتب هؤلاء واضحا، قالوا لهم إذا أدركتك الكربة وعاينت الشدة في أي مكان تكون اهتف باسمي، اهتف باسمي، ستراني بجنبك، أخذ بيدك حتى بعد موتي، لا تنسوا، حتى بعد موتي تنادي باسمي أخرج إليك وأخذ بيدك. ويقولون في كتب هؤلاء، يعددون من كرامات هؤلاء، من كراماتهم يكون أن من كراماتي أنه كان ينقذ السفن في البحر من الغرق، ينادون باسمه فينقذ السفن في البحر. حتى في أحد الكتب المشهورة في بيان طبقات هؤلاء الشيوخ، شيوخ الضلال، ذكروا أن واحدا منهم يعددون شيئا من كراماته أنه كان والعياذ بالله يمسك ويطلب أن تمسك لها الحمارة ليمارس معها الممارسة الباطلة، ثم بعضهم قال له في ذلك لماذا هذه الممارسة؟ قال هذه كرامة، رتقت بهذا العمل خرق سفينة كان يغرق أهلها في البحر. والعوام يسمعون مثل هذه القصص ويصدقونها وترسخ في قلوبهم، ثم إذا ركبوا في الفلك يغلظ شركهم على شرك من؟ على شرك المشركين الأول، يغلظ شركهم على، فتجده إلى أن يغرق، إلى أن يموت وهو ينادي شيخه ويهتف باسم شيخه، إلى أن يغرق والعياذ بالله على الشرك بالله. نسأل الله العافية والسلامة. والله إنها حال مؤلمة جدا ومؤسفة، تجد المسكين يغرق ويموت وهو يهتف باسم شيخه، إلى أن تفارق روحه الحياة وهو لا يزال يظن أن شيخه الآن يأتي، الآن يدركه، الآن ينقذه، وهو ينادي باسمه، ينادي باسمه إلى أن يغرق، لا يقول يا الله، يموت مشركا، يموت مشركا، لا يعبد الله ولا يخلص لله حتى في شدته. فذكر رحمة الله عليه أن شرك المشركين أغلب من شرك أولئك، من جهة أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة، وأن هؤلاء يشركون في الرخاء ويشركون والعياذ بالله في الشدة شركا أغلب من شرك المشركين الأوائل. وهذه المسائل والتوسع فيها والرد على الشبه التي يطرحها أهل الشرك والباطل توسع فيها رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له معروف اسمه كشف الشبهات، كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طالب علم، وذكر فيه هذه القواعد مفصلة تفصيلا أوسع من هنا، وأيضا ذكر أصول أخرى، وذكر أيضا تقعيدات وتأصيلات يحتاج إليها طالب العلم في كشف شبهات أهل الشرك والباطل. ثم بعد ذلك ذكر شبهات تفصيلية يستدل بها هؤلاء في كتابه العظيم المبارك الذي سماه رحمه الله تبارك وتعالى كشف الشبهات. فنسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان الموفق والإيضاح للتوحيد والتحذير من الشرك الذي كان هو شغله الشاغل رحمة الله عليه في حياته، فنفع الله عز وجل بدعوته نفعا عظيما، ولا يزال الناس مع مر الأيام يستفيدون من هذه الدعوة ويستفيدون من هذا النص ويستفيدون من هذه الآيات والحجج والبينات التي جمعها رحمه الله تبارك وتعالى، فأفاد من ذلك خلق واهتدى خلق كتب الله عز وجل لهم الهداية. وختم رحمه الله تعالى الرسالة بقوله تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ويوجد في بعض المجتمعات من يصدون الناس عن دعوته، حتى إن بعضهم قيل له كما ذكر لنا بعضهم ذلك، قيل له في تحذير من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قيل هو لا يصلي على النبي، لا يصلي على النبي، ويأتي خائف مسكين. من يريد أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي خائف ويسد أذنيه ويحذر غاية الحذر، لأنه لا يمكن أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ختم رحمه الله هذه الرسالة المباركة بقوله وتمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فجزاه الله خيرا على ما قدم وأعلى درجاته ورفع موازينه في عليين، وجمعنا أجمعين به وبالصالحين من عباده وبأنبيائه وأوليائه في جنات النعيم، وهدانا صراطه المستقيم، وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا جميعا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ونسأله عز وجل أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأختم بتذكير بأمر سبق أن ذكرت به، ألا وهي أن الهدية نافعة جدا، وهي من أعظم أسباب جلب المحبة والمودة، وكثير من الحجاج يحرصون جدا على أمر الهدية. فأنبه الجميع، لا تنسى وأنت تحرص على شراء الهدايا أن تشتري لقرابتك أثمن هدية، ألا وهي كتب التوحيد، كتب التوحيد التي تعلم الناس الإيمان، التي تعلم الناس التوحيد الذي خلقوا لأجله ووجدوا لتحقيقه. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن يجعلنا من عباده المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.